المسألة 17. قال السيد الماتن: المراد من السفر العرفي للشرعي، فيشمل الفرسخة فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة. كما أنه إذا أقام في بلد 10 أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر عرفا. نعم، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسه. هنا أولا يتعرض إلى أن المراد بالسفر السفر العرفي للشرعي، ما يكون سفرا عرفا. أليس كان البحث في المسائل السابقة أن السفر إذا كان بإذن العام مالك فنفقته في السفر من رأس المال؟ وفي صحيحة علي بن جعفر أيضا كان الوارد: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال. إذن فينفتح هذا البحث أن هذا السفر ما المراد منه؟ السفر الشرعي الذي موضوع لوجوب القاصر، أو السفر الأعم من الشرعي العرفي؟ هل المقصود ما يقصر فيه؟ فلو أقام مثلا 10 أيام ولم يكن سفرا شرعيا لأنه يتم فيه فلا ينفق على نفسه، فيريد أن يبين أن المراد من السفر السفر العرفي للشرعي، ما يكون سفرا عرفا ولغتان، سواء كان حكمه القاصر حكمه أو لم يكن حكمه القاصر، وسواء كان هناك اصطلاح شرعي في السفر أو لم يكن. والصحيح أنه حتى عنوان السفر العرفي أيضا ليس لازما، وإن كان الوارد في تلك الرواية ما أنفق في سفره، إلا أن الظاهر أن المراد هنا مطلق ما يكون مطلق خروج المضارب العامل المضارب عن بيته ووضعه الطبيعي إلى مكان آخر تقتضيه المضاربة والتجارة، حتى لو لم يكن سفرا عرفا أيضا، كما في البلاد الكبيرة مثلا لو خرج كانت التجارة تتوقف في بلد كبير أن يخرج من بيته ويبقى في آخر البلد الكبير يوما أو يومين أو أكثر لكي يتم تلك التجارة، وقلنا بأنه هذا لا يكون سفرا حتى عرفا كما هو هكذا، فإن الصحيح أن البلد الكبير أي لا يكون التحول والقطع حتى المسافة الشرعية فيه في داخله لا يكون سفرا حتى عرفا فضلا عنه شرعا لأن هذا بلده. مع ذلك هذه النفقات التي يتحملها من السكن والمأكل والمشرب في ذات تلك النقطة البعيدة عن بيته ومسكنه ووضعه أيضا يكون من رأس المال، لا خصوصية حتى لعنوان السفر. كل خروج عن بيته من أجل الاتجار يكون مستلزما للتجارة المأمور بها بعقد المضاربة، تكون النفقات فيه نفقاته فيها فيه على رأس المال من رأس المال، فحتى عنوان السفر أيضا ليس ميزانا. وإن كان الوارد في صحيحة علي بن جعفر ما أنفق في سفره، إلا أن هذا العنوان الذي ورد ليس من باب الحصر بل من باب أن هذا أيضا مصداق لتلك النفقات التي تؤخذ من رأس المال، فليس الحكم وهو جواز الصرف من رأس المال دائرا مدار عنوان السفر لكي يبحث في أن الميزان والمراد من هذا العنوان المأخوذ في موضوع جواز الصرف من رأس المال هل هو السفر الشرعي أو السفر العرفي، فيقال بأن المراد السفر العرفي للسفر الشرعي. وعلى كل حال ثم يقول: نعم، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة، فنفقته في تلك المدة الزائدة على نفسه، هذا على القاعدة، لأن هذا نفقة ليست مستلزمة للتجارة المأمور بها من قبل المالك، هذه نفقة زائدة خارج عن ما تستلزمه التجارة، فالميزان كل نفقة تستلزمها التجارة هذا زائد عنه فيكون من كيسه، ولا يجوز له أن يصرف على هذا نفسه هنا من مال المالك. ثم يقول: وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر، إذا كان هناك داعيان له وغرضان، أم التجارة تقتضي من أن يبقى مدة أخرى لكي يستوفي مثلا الحسابات والبيع والشراء، أم يكون له غرض آخر خارج عن التجارة، غرض شخصي ولأمر آخر، بحيث يكون حينئذ يشقق. يقول هنا على أقسام: تارة يكون كل من الغرض التجاري والغرض الآخر الزائد علة مستقلة، بحيث لو كان وحده أيضا لكان يبقى من أجله، وأخرى يكون مجموعهما علة، بحيث لو كان أحدهما وحده لم يكن يبقى، وإنما مجموعهما هو الداعي في البقاء. ففي الشق الأول الذي يكون كل منهما في نفسه داع كامل وعلة مستقلة للبقاء، إذن فالتجارة، غرض التجارة التي هي متعلق المضاربة، داع مستقل يقتضي البقاء. هنا يقول: يجوز له أن يصرف على سفره في البقاء من رأس المال، لأن هنا الغرض التجاري علة تامة مستقلة تقتضي البقاء. وإن كان الأحوط التوزيع في الجملة، والأحوط أكثر من ذلك أن يكون يصرف على نفسه من ماله من تمام المال، لا أنه يقسم بين نفسه وبين المالين، الأحوط المطلق ذاك والأحوط في الجملة التوزيع. لكن يقول هنا الصحيح أنه يجوز أن يصرف من تمام المال. وأما إذا كان مجموعهما سببا وداعيا للبقاء، يقول فالظاهر التوزيع. فيفصل يقول: وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر، بحيث يكون كل منهما علة مستقلة لولا الآخر، فإن كان الأمر الآخر عارضا في البين يقيده، إن كان الأمر الآخر عارضا في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة. إذا كان عارضا هذا الأمر، عرض في الأثناء هنا من دون إشكال، كأنه حتى ذاك الاحتياط لا مجال له، إن لم يكن من الأول كان له غرضان، بل هذا الغرض تعرض في الأثناء مع كون الغرض التجاري باقياً وعلة تامة، هنا لا إشكال في جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة. وإن كان في عرض واحد، يعني من أول الأمر ذاك الغرض كان موجوداً الآخر، لكن كل منهما علة مستقلة للسفر، ففيه وجوه من أنه يأخذه بتمامه من رأس المال، أو أن تمامه على نفسه، أو التوزيع. يقول ثالثها التوزيع، وهو الأحوط في الجملة، وهذا أن يوزع أحوط في الجملة يعني بمقدار، والأحوط منه وأحوط من كون التمام على نفسه. هناك أنه في هذا الشق الثالث، فهذا الشق الأول الذي يكون علة مستقلة يقسمها إلى شقين: شقة يكون هذا الغرض الآخر الذي بنفسه أيضا علة تامة عارضا لم يكن موجودا من الأول، فهنا يقوي ويفتي ابتداء بأنه يأخذ تمامه تمام النفقة من مال التجارة، لأن هذا كأنه أمر عارض. لكن لو عرض لو كان من أول الأمر موجودا له غرضان في هذا السفر، غرض لنفسه وغرض للتجارة، وكل منهما علة تامة كافية للداعي كامل للتجار، فيذكر فيه الوجوه الثلاثة، ففيه وجوه ثالثها التوزيع، وهو الأحوط في الجملة، وأحوط من كون التمام على نفسه. فكأنه مثلا من باب الاحتياط يحكم بالتوزيع، غير ثابت عنده التوزيع هنا إلا من باب الاحتياط. فكأنه يرى هنا أيضا جواز أن يكون تمام النفقة من المال، وأنه يكون حينئذ حاله حال مثلا العارض بالأثناء. وأما إن كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزءا من الداعي، فالظاهر التوزيع، ونحن إذن يفتي بالتوزيع. إذا كان مجموع الأمرين سببا للبقاء بحيث أحدهما وحده لا يكفي، حين إذن هنا يفتي بأنه لا بد أن يوزع، فقس نصف النفقة مثلا من رأس المال ونصفه من كيسه، لأنه كان مجموع الأمرين سببا للبقاء لا خصوص التجارة، لو كانت التجارة وحدها لم يكن يبقى. إذن فالتجارة ليست هي السبب والعلة التامة مستقلة للبقاء، لكي تنفق النفقة كلها تؤخذ من المال من رأس المال. هنا لا، مجموعهما داعي بعد غير ضعيف شيء. خب معناته أحدهما علة والثاني ليس علة، إذا كان مقصودكم القوة هذا المعنى فيرجع إلى كلامه حين. إذا كان أحدهما فقد علة الثاني ليس علة، فلا محالة يكون كله تابعا من لتلك العلة. فإن كان التجارة علة تامة وذاك أصلا ليس علة حتى جزء العلة، فيكون الكل من المال قطعا. وإذا كان ليس بأدون من الشق الأول الذي حكم بأن كله من مال التجارة، وإن كان بالعكس فكله من كيسه، لم يكن التجارة أصلا سببا لا مستقلا ولا جزء السبب، وإنما الغرض الآخر علة المستقلة تمام السبب. فدينك الشقين كأنه واضح فيهم الحب. حينئذ هنا قد يقال بأن هذا التفصيل الذي يذكره السيد الماتين من التوزيع إما من باب الاحتياط أو بشكل الفتوى والاستظهار كما في الشق الأخير، أن يكون مجموعهما سببا وداعيا كاملا، هذا لا وجه له، كما علق أكثر المحشين هنا جملة من المحشين، باعتبار أن هذا العمل التجاري إما يتوقف على السفر أو لا يتوقف، ولو بقاء على بقاء في السفر أو لا يتوقف. إذا كان العمل التجاري لا يستلزم هذا البقاء، إذا كان لا يتوقف على البقاء، إذن لا معنى لأن يصرف عليه من رأس المال حتى بنحو التوزيع، لأن هذا السفر لا يتوقف أجنبي، التجارة لا تتوقف على هذا السفر، فالسفر يكون أجنبيا عن لوازم التجارة، إذن فلا إذن ولا جواز من قبل المالك في أن يصرف عليه حتى بعضان بنحو التوزيع. وإن كانت التجارة تتوقف على السفر أو على بقاء السفر والمقام في مقدارا زائدا، حينئذ يكون الصرف عليه من رأس المال مأذونا فيه، سواء كان تمام داعيه أو جزء داعيه أو لم يكن داعيه أصلا، كما لو كان إنسانا لو لا ذاك الداعي الآخر لم يكن يستمر في السفر ولو مخالفة لأمر المالك. إذا كانت التجارة تتوقف على هذا السفر أو على المقام في السفر، فسواء كان داعيه ذلك أو داعيه أمر آخر، حتى لو كان داعيه أمر آخر، حيث أن السفر مما تستلزمه التجارة، وقد بقي أيضا وتاجر هنا قام بمستلزمات التجارة، حينئذ هذا يكون إذن المالك في الصرف على نفسه في السفر المتوقف عليه التجارة، هذا الإذن مقتضيا على القاعدة لجواز الصرف على نفسه بتمام نفقاته من مال التجارة. والصحيحة أيضا تقتضي. فهم مقتضى القاعدة الجواز حينئذ ولو كان داعيه الأمر الآخر فقط، بحيث لولا لكان يرجع، حيث أن التجارة تتوقف على هذا السفر وعلى المقام فيه. إذن فمأذون على القاعدة في الصرف، ميزان الإذن أن يكون هناك توقف، لا أن يكون داعي هذا المكلف ما هو مهما كان داعي. ميزان الجواز الإذن، وميزان الإذن في الصرف من قبل المالك، إذن المالك في الصرف من مال التجارة، أن تكون التجارة متوقفة على هذا السفر أو على المقام فيه، سواء كان له غرض آخر أو لم يكن، تمام داعيه عنده بحيث لو لا لما كان يبقى الغرض الآخر أو لا. هذا مقتضى القاعدة، كما أنه مقتضى إطلاق الرواية أيضا صحيحة علي بن جعفر، قال أن مقتضى إطلاق ما أنفق في سفره سواء كان له داع آخر أو لم يكن له داع آخر، تمام العلة كان ذاك الداع أو لم يكن جزء العلة كان. إذن في الإطلاق في الصحيحة ومقتضى القاعدة أن يكون الأمر منوطا بالتوقف وعدم التوقف، لا بالوجود داع آخر وغرض آخر وعدم وجود داع آخر. هذا إشكال قد يشكل على المد في فتواه بالتوزيع في الشق الأخير، بل وفي الشق ما قبل الأخير من باب الاحتياط في الجملة، إلا أن هذا الإشكال جوابه أنه أن هذا ليس مطلق التوقف كافيا في استكشاف الإذن بالصرف من رأس المال من قبل المالك، إذا كان هناك غرضان، خصوصا إذا كان الغرضان من أول الأمر، لا أنه غرض عارضي عرض في الأثناء، من أول الأمر كان واضحا أن هذا الإنسان في هذا السفر يعمل عملين، عمل لنفسه وعمل للمال، للتجارة بمال المضاربة للمالك. في مثل هذه الموارد وجود هدفين مستقلين واضحين لهذا السفر، لا يعلم وجود إذن من قبل المالك والمالكين في باب المضاربة بأن يكون تمام نفقات سفري مثل هذا العامل أيضا من المال، بل هنا لا يبعد أن يكون الارتكاز العرفي والمتعارف في مقام المضاربة أن مثل هذا الإنسان يجعل نصف نفقات سفره قسما من نفقات سفره على المال، والقسم الآخر على نفسه على العمل الآخر الذي من أول الأمر كان السفر من أجله. فالإذن من المالكين، هذا الإذن في الصرف على في السفر من المال التجارة، هذا الإذن لم يكن من باب آية أو رواية، بل كان من باب التعارف، يعني يستكشف من التعارف الخارجي. فيمكن أن يقال أن المتعارف في مثل هذه الموارد أن هذا الإنسان لا يستحق، لا ينبغي أن يصرف على الإنفاق تمام نفقات سفره يكون من مال التاجر من مال المالك، مع أنه من الواضح من أول الأمر أنه سوف كان يسافر على كل حال هذا السفر لغرض آخر له، أو أن هذا السفر كان من أجلهما معا. فذاك الذي نستكشف به الإذن وهو التعارف الخارجي ومثلا السيرة العقلائية والعرفية أو القرائن اللبية العرفية، ذاك التعارف غير موجود هنا في أن يصرف تمام النفقات، بل هنا المتعارف عرفا أن يصرف، يعني أن يأذن المالك أن يصرف بنحو التوزيع لا كله من مال التجارة، يقول أنت كان لك عمل آخر أيضا وسفر من أجله، ولو من باب قاعدة العدل والإنصاف المركوزة عند العقلاء، أن مقتضى العدل هنا مقتضى الإنصاف أن هكذا يفعل مثل هذا الإنسان. فهذه النكتة التي هي نكتة عرفية مركوزة في الأذهان توجب أن يكون الإذن المستكشف من التعارف بهذا المقدار لا أكثر، الإذن في الصرف بنحو التوزيع لا أكثر، إذا كان هناك واقعا عمل آخر مستقل. نعم لو كان ذاك العمل عارضا لا يبعد أن يقال كما قال السيد المالكي في فرض العروض، ذاك التعارف يقتضي حينما سافر لم يكن له غرض آخر إلا التجارة، أما لو كان من الأول من الواضح أنه له عمل آخر أيضا هناك، له وظيفة أخرى وغرض آخر ترجع إليه، هنا ما يقوله ليس بالبعيد. يعني ما يقال من أنه يكون التوزيع ما ذكره سيدنا ليس بعيدا. وأما صحيح إطلاق الصحيحة علي بن جعفر، فقد ذكرنا بالأمس أن هذه الصحيحة ليست في مقام البيان من ناحية نوع السفر، وإنما تفترض السفر في قبال الحضر، وتفترض أن هناك سفر، سفرا لا بد من، يريد أن يقول متى إلى أي حد ينفق من ماله، وإلى حد أي حد ينفق من مال التجارة من المال رأس المال. فهو ناظر إلى هذه الناحية، ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، فإذا قدم بلده فما أنفق من نصيبه. أما أي سفر في كل سفر من هذه الناحية ليس في مقام البيان، ولهذا لا إطلاق له للسفر الغير مأذون فيه مثلا على ما سوف يأتي. فليست الصحيحة في مقام البيان من هذه الناحية، ولو فرض لكي يتم فيها إطلاق، ولو فرض أيضا هي محمولة على المتعارف. فإذا افترضنا أن المتعارف هذا الذي ذكرناه في موارد تعدد الغرض، في موارد تعدد الغرض من أول الأمر، بنحو يكون هناك غرضان مستقلان أو يكون مجموعهما غرضان ويكون هذا من أول الأمر معلوما، هنا هذا الذي يدعيه السيد الماتن بالتوزيع إما فتوى كما في الشق الأخير أو احتياطان كما في الشق الأول من هذين الشقين، هنا هذا أمر مطابق مع الذوق ومع الفهم العرفي والمتعارف العرفي، والمسألة بعد مربوطة بالتعارف. فما لأن لو صرح المالك بأنه لا تصرف أو أصرف، اصرف تمام النفقاتك من أقول لا بأس به، كلام فيما يستفاد من سكوت المالك وإطلاق العقد. الإطلاق إنما كان يدل على جواز الصرف من باب تلك النكتة التي أشير إليها في المسائل السابقة، وهو التعارف. والتعارف ليس هذا في مورد وجود غرض آخر من أول الأمر، بنحو يكون كل منهما علة مستقلة أو مجموعهما علة، هنا ليس التعارف هذا الذي ذكر في الإشكال أنه يصرف من تمام النفقات من رأس المال، بل هنا مركوزية قاعدة العدل والإنصاف تقتضي أن الإنسان العرفي والمالك العرفي لا يأذن بما هو زائد عن مقتضى العدالة، بمقدار العدالة يأذن، ومقتضى العدالة أن يكون هناك ثمن توزيعه. هذه النكتة إذن قابلة للقبول التي يذكرها السيد المعتين. هذه المسألة 17. المسألة 18، استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه، فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه، كما لو أذن له في السفر إلى البلد الفلاني، ذهب إلى بلد آخر، أو أذن له أن يسافر مدة شهر أو أسبوعين، سافر أكثر من ذلك شهرين أكثر مما أذن، أو مع التعدي عما أذن فيه، ليس له أن يأخذ من مال التجارة. هنا يتعرض لهذه المسألة أن هذا استحقاق النفقة يعني جواب معنى جواز الصرف، أنه قال فيما سبق أن هذه النفقة ليست مستحقة ولو لم ينفق ولو قدر. استحقاق النفقة بمعنى أنه يجوز له أن يصرف على نفسه من مال التجارة مختص بالسفر المأذون فيه، فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه، ليس له أن يأخذ من مال التجارة، يأخذ من مال التجارة لا على القاعدة، لأنه لا إذن له في هذا السفر بحسب الفرض، إما لا إذن له في أصل السفر، أو لا إذن له في السفر إلى هذه المنطقة، أو لا إذن له في هذا السفر الزيادة التي تعدى في المقدار المأذون، فلا يكون مأذونا. فعلى القاعدة لا يجوز، إذ لا يحل التصرف في مال الغير إلا برضاه وإذنه. فمقتضى القاعدة عدم الجواز. مقتضى الرواية أيضا ليس هو الجواز، فإنه وإن كان قد يتوهم التمسك بإطلاق الرواية، فإن يقال أن الرواية قال في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، أي سفر إن كان، قلنا أن هذا الإطلاق غير تام، فإنما أنفق في سفره ليست الرواية في مقام البيان من ناحية أنحاء هذا السفر. في كل سفر سافر المضارب ولو كان سفرا غير مربوط بالتجارة، أو سفرا التنزه والتجمل للتفرج، أو سفرا ممنوعا عن من قبل المالك، بل مقتضى كلمة في المضارب ما أنفق في سفره أن هذا السفر سفر له من حيث هو مضارب، والسفر الغير مأذن فيه قد يقال أنه لا يصدق عليه أنه سفر للمضارب بما هو مضارب، هذا سفر للمخالف للمضارب، سفر له بما هو غاصب لمال المالك وبما هو مخالف لإذن المالك. إذن فلا إطلاق لهذه الرواية أولا لأنها ليست في مقام البيان من هذه النواحي كما قلنا، ثانيا لأن كلمة المضارب حيث وردت في الصدر في المضارب ما أنفق في سفره، هذا ظاهر أن هذا السفر سفر منه بما هو مضارب، وسفر المضارب بما هو مضارب عبارة عن السفر الذي شملته المضاربة، أي المأذون فيه بعقد بمقتضى عقد المضاربة والإذن في المضاربة. إذن فلا إطلاق في الرواية ولا شمول للرواية لمثل السفر غير المأذون فيه، فلا الرواية تقتضي جواز الصرف من مال التجارة ولا القاعدة يقتضي، إلا أن هناك إشكالا ذكره تعرض له بعض المعلقين على المات، لا بد من ذكره و تمحيصه، فإنه إشكال من خلال حاشيته يتبين طبعا، ولم يبين نكتته بشكل مفصل، لا بد من ذكر تلك النكتة وتفصيلها وتمحيصها لنرى أنها هل تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة. تعلق قال الصحيح أنه يمكن حتى هنا يجوز له أن يأخذ أن ينفق على نفسه من مال التجارة. يأتي إن شاء الله الوقت انتهى، أنا حالي هم انتهى.